بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال المسألة الثالثة، مسألة الضد، تحرير محل النزاع. المسألة الثالثة من مسائل الملازمات غير المستقلة هي مسألة الضد. يقع البحث فيها، النزاع فيها، بأن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا يقتضي. مثلا سيأتي تفصيل مسألة وبيانها بشكل واضح، ولكن مثلا حتى نقرب الصورة، أن الأمر بالصلاة هل يقتضي النهي وحرمة ضد الصلاة، يعني ترك الصلاة؟ فإذا كان الصلاة مأمورا بها وهي واجبة، تركها يكون حرام شرعا، وستثبت حرمة شرعية لترك الصلاة أو لا؟ فهل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو لا يقتضي؟ إن قلنا بأن الأمر يقتضي النهي عن ضده، نقول حينئذ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، نقول حينئذ أن ترك الصلاة حرام شرعا. وإن قلنا لا، أن الأمر بالشيء لا يقتضي عن ضده، لا يقتضي النهي عن ضده، حينئذ لا نقول بأن ترك الصلاة حرام شرعا. الصلاة واجبة، ولكن تركها لا يثبت لها له حرمة شرعية. المصنف يقول حتى يتضح محل النزاع لابد أن نوضح الألفاظ الواقعة والواردة على لسان الأصوليين في هذا المقام. هاي الألفاظ هي ثلاثة. اللفظ الأول الضد. ما معنى الضد في قولهم هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده؟ ما معنى الضد؟ ثانيا الاقتضاء. ثالثا النهي. أما المصطلح الأول واللفظ الأول وهو الضد، تقدم في المنطق بين هناك النقيضين وبين الضدين. المصنف في منطقه عرف المصنف النقيضين هما أمران، وجودي وعدمي، أي عدمي لذلك وجودي، وهما لا يجتمعان ولا يرتفعان ببديهية العقل ولا واسطة بينهما، كالإنسان ولا إنسان. إنسان هذا وجودي، لا إنسان هذا عدم لذلك الوجود، وهما لا يجتمعان، واضح. لا يمكن أن يكون شيء واحد هو إنسان ولا إنسان، ولا يرتفعان. شيء واحد لا هو إنسان ولا هو لا إنسان، ما ممكن. ليش؟ لأن كل شيء تفرضه ويدخل في اللا إنسان، كل شيء تفرضه غير الإنسان يدخل في اللا إنسان. فلا يجتمعان ولا يرتفعان بديهية العقل ولا واسطة بينهما، هذا واضح. هذان النقيضان في المنطق. الضدان في المنطق هما الوجوديان أو الوجودان، المتعقبان على موضع واحد، ولا يتصور اجتماعهما فيه في ذلك الموضع، ولا يتوقف تعقل أحدهما على تعقل آخر. هكذا عرفهما، فهما وجودان بخلاف النقيضين وجودي وعدمي، بينما الضدان لا، وجودان. هذا الوجودان يتعقبان على شيء واحد، فهما صفتان كذا لشيء واحد، ولا يتصور اجتماعهما في ذلك الشيء، ولا يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر. هذا القيد الأخير هو ذكر هنا، قال هذا يخرج، أحسنتم، متضايفين، فإن تعقل أحدهما متوقف على تعقل الآخر كالأبوة والبنوة. مثال الضدان شنو؟ مثالهما البرودة والحرارة، هذان وجودان يتعقبان على شيء واحد. هذا الشيء قد يكون باردا نفسه، وقد يكون ماذا؟ حارا، ولا يجتمعان فيه في نفس الوقت، هو بارد وهو شنو؟ وهو حار، لا يجتمعان، ولا يتوقف تعقل أحدهم على تعقل آخر. هكذا عرفهما في المنطق. هذا معنى الضدين والنقيضين في المنطق. وأما في الأصول، الأصوليون لهم اصطلاح خاص في الضدين، أو في الضد هنا في محل البحث. في المقام للأصوليين اصطلاح، وهو أن الضدين الأعم من النقيضين والضدين المنطقيين. فالمراد بالضد هنا الأعم من الضد المنطقي والنقيض المنطقي. فلما يعبر الأصوليون هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، ضد المأمور به، هذا الضد ليس مقصودهم به الضد المنطقي، لا، مقصودهم الأعم من المنطقي من الضد المنطقي ومن النقيض المنطقي، فهو أعم من الأمر الوجود والعدم. فإذا أمر بالصلاة هل الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن ضدها؟ يا هو ضدها، هذا سواء كان نقيضا وهو ترك الصلاة، أو وجوديا كمثلا ذهاب للسوق. ذهاب للسوق أمر وجودي ولكن يضاد الصلاة، ولا يمكن أن يكون يصلي وشنو ويذهب للسوق. فالذهاب للسوق ضد منطقي للصلاة، وهو ضد أصولي أيضا للصلاة. فالمراد من الضد في الأصول هو الأعم من الوجود والعدم، لأن مرادهم بالضدين هنا ما يشمل النقيضين. فهل الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن تركها؟ هذا النقيض، هذا ضد بالأصول، ويشمل ويقتضي النهي عن ماذا؟ عن نقيضها أو ضدها الوجودي كالذهاب إلى السوق مثلا. هذا مقصودهم بالضد هنا، ليس مقصودهم بالضد خصوص الأمر الوجودي، خصوص الضد المنطقي، لا، وإنما الأعم من الوجودي ومن المنطقي. واضح هذا؟ إذا اتضح هذا، يقول أطلقوا هم الأصوليون على الضد العدمي اللي هو النقيض المنطقي، أطلقوا عليه بأنه الضد العام، سموه الضد العام. هل أن الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن ضدها العام؟ شنو يعني ضدها العام؟ يعني ترك الصلاة، يعني نقيضها. فهذا اصطلاح عندهم، فمقصودهم بالضد العام هو النقيض. فلما يعبرون هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، يعني عن نقيضه. بينما الضد المنطقي إيش عبر عنه؟ بالضد الخاص. هل أن الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن الذهاب للسوق؟ هذا الضد الخاص الوجودي، هذا عبر عنه بالضد الخاص. واضح؟ فهم حيث أن الضد عندهم الأعم من الوجود والعدم، قسموا ذلك الضد إلى الضد العام وإلى الضد الخاص، وقالوا بأن الضد العام هو الترك، ترك المأمور به هو نقيضه، والضد الخاص هو وجودي آخر. واضح إن شاء الله؟ ولأجل هذا، لأجل أن موضوع المسألة ينقسم إلى ضد عام وضد خاص، أوقعوا المسألة في بابين، باب الضد العام وباب الضد الخاص، لأجل موضوع المسألة يختلف، ولأجل ماذا؟ أن الحكم في المسألتين يختلف أو في البابين يختلف. واضح إن شاء الله؟ الحكم في الضد العام يختلف عن الحكم في الضد الخاص، ولذا تقع المسألة في بابين أو في مسألتين، في الضد العام وفي الضد الخاص. هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام؟ هاي مسألة. مسألة أخرى، هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص؟ هذا بالنسبة إلى اللفظ الأول في هذه المسألة وفي هذا النزاع، هو لفظ الضد. الكلمة الثانية واللفظ الثاني هو الاقتضاء. هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده؟ ما مقصودهم بيقتضي؟ هل المقصود بالاقتضاء وخصوص الدلالة العقلية، أو لا؟ واضح. ما مقصود بالاقتضاء؟ هل مقصودهم في الاقتضاء في باب العلة والمعلول؟ المصنف يقول مقصودهم بالاقتضاء هو لابدية ثبوت النهي للضد عند ثبوت الأمر لضده. مقصودهم هاي اللابدية أعم من أن تكون هذه اللابدية ناشئة من اللفظ أو لا تكون ناشئة ماذا؟ من اللفظ. أعم، يا لفظ، لفظ الأمر، وقد يكون لفظ الأمر هو الدال على النهي، باعتبار أن النهي للضد الخاص هو مدلول مطابقي، سيأتي قد يتوهم هذا. نفس الأمر بالصلاة هو يدل على النهي وين؟ في الضد، باعتبار أن النهي في الضد هو مدلول مطابقي للأمر بالصلاة. أو لا، نقول بأن الأمر بالصلاة النهي عن الضد يكون مدلولا تضمني، دلالة تضمنية، أو نقول بأنه مدلول التزامي. نفس الأمر بالصلاة لازمه النهي عن الضد، باعتبار أن النهي عن الضد لازم بين بالمعنى أخص، حتى تكون دلالة لفظية لابد أن يكون اللزوم بينا بالمعنى الأخص. فلما نقول أن الأمر بالشيء هل يقتضي، مرادهم بالاقتضاء أعم من الدلالة اللفظية ومن الدلالة الالتزامية. الدلالة اللفظية إذا كان النهي مدلولا مطابقيا أو تضمنيا أو التزاميا للأمر، أو لا يكون كذلك، يكون دلالة التزامية عقلية كما إذا كان اللزوم بينا بالمعنى أعم. مثلا اللزوم النهي لازم للأمر، وهذا اللزوم بينا بالمعنى أعم مثلا، ليس بين بالمعنى الأخص. وإذا لم يكن بينا بالمعنى الأخص فلا يكون دلالة، فلا تكون الدلالة التزامية، وإنما تكون الدلالة عقلية حينئذ. واضح إن شاء الله. إذا قلنا بالأول يعني أن لفظ الأمر هو الدال على النهي، هاي المسألة تدخل في باب الألفاظ. وإذا قلنا بالثاني فهي المسألة تدخل في باب الملازمات العقلية. وتقدم المصنف في بحث المقدمة قال إذا كان الأمر كذلك فالأولى أن نجعلها في باب الملازمات العقلية. صحيح ما في المقدمة نفس الشيء ذكر هناك، قال الأولى أن نجعلها في باب الملازمات العقلية، لأن أكو وجه على هذا الوجه تدخل في باب الملازمات، على ذاك الوجه تدخل في باب الألفاظ، فالأولى أن نجعلها في باب الملازمات. لماذا؟ لأنه على كل حال هناك ملازمة، والعقل يحكم بتلك الملازمة، حتى لو كان ماذا باب الألفاظ وأنه لازم له، هذا هم يدخل في باب الملازمة. واضح إن شاء الله، فقط في حالة الملازمة باب الألفاظ. هذا بالنسبة إلى الاقتضاء. وأما بالنسبة إلى النهي، لفظ النهي، فالمصنف يقول مقصودهم بالنهي في محل النزاع ليس النهي الإرشادي، هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، ليس المقصود بالنهي النهي الإرشادي، وإنما المقصود بالنهي هو النهي المولوي. فإن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي المولوي الشرعي في ضده الخاص أو لا يقتضي ذلك. واضح إن شاء الله. ثم يدخل يشير إلى قضية في باب النهي تقدمت في معنى النهي، ويقول بأن هذا النزاع هناك في باب النهي في معنى النهي يتضح هنا أنه لا معنى لأن يكون معنى النهي هو طلب الترك. هذا سيأتي، خلنا نقرأ هذا ثم نصل لهذه النقطة. قال المسألة الثالثة، مسألة الضد، تحرير محل النزاع. اختلفوا في أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا يقتضي، اختلفوا على أقوال، هي على أقوال متعلق باختلفوا. ولأجل توضيح محل النزاع وتحريره نشرح مرادهم من الألفاظ التي وردت على لسانهم في تحرير النزاع هذا، وهي هاي الألفاظ على ثلاثة. الأول، اللفظ الأول الضد، فإن مرادهم، مراد الأصوليين من هذه الكلمة هنا في محل البحث مطلق المعاند والمنافي، فيشمل نقيض الشيء. فمرادهم بالضد هنا ما يشمل النقيض، فهو أعم من الضد المنطقي. الضد المنطقي الوجودان، بينما هنا مراد بالضدين لا، ما يشمل العدم، الوجود والعدم. فيشمل نقيض الشيء، أي أن الضد عندهم أعم من الأمر الوجودي والعدمي. وهذا اصطلاح خاص للأصوليين في خصوص هذا الباب. أما معنى الضد معروف، المعاند الوجودي، حتى الأصوليون في غير هذا الباب إذا أطلقوا الضد فمرادهم من الضد شنو؟ أحسنتم، الوجودي معنى المنطقي. ولكن في خصوص هذا الباب هم أطلقوا الضد على المعنى العام الشامل للعدمي. قال: وإلا فالضد مصطلح فلسفي يراد به في باب التقابل خصوص الأمر الوجودي الذي له مع وجودي آخر تمام المعاندة والمناثرة، وله معه غاية التباعد، كما عرفهما بالمنطق الوجودان متعاقبان على موضوع واحد ولا يتصور اجتماعهما فيه متعاندان. ولذا، يعني لكون الأصوليون مقصودهم من الضد الأعام، قسم الأصوليون الضد إلى ضد عام هو الترك النقيض، أي النقيض، وضد خاص وهو مطلق المعاند الوجودي. هكذا قسموا. ليش؟ لأن مرادهم من الضد الأعام. قال: وعلى هذا، شنو على هذا؟ كون مرادهم من الضد الأعام، وأن الضد ينقسم إلى ضد عام وخاص، فالحق أن تنحل هذه المسألة إلى مسألتين، موضوع إحداهما الضد العام، وموضوع الأخرى الضد الخاص. فنقول: هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضد العام؟ هاي مسألة. مسألة أخرى: هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص؟ هاي مسألة ثانية. قال: لا سيما. فإحنا نقسمهم إلى مسألتين لأن الموضوع هو عام يشمل المسألتين. لا سيما، هذا التقسيم لا سيما مع اختلاف الأقوال في الموضوعين، في الضد العام والضد الخاص. إذا نقسمها إلى مسألتين، هذا اللفظ الأول. الثاني: الاقتضاء، ويراد به لابدية ثبوت النهي عن الضد عند الأمر بالشيء. هذا مراد بالاقتضاء، أن النهي لابد أن يثبت للضد عند الأمر بنقيضه أو ضده عفوا. إما لكون الأمر يدل عليه، على النهي، بإحدى الدلالات الثلاثة أو الثلاث، هو الصحيح، بإحدى الدلالات الثلاث: المطابقة والتضمن والالتزام. الأمر يدل على النهي بالمطابقة، أو يدل عليه بالتضمن، أو يدل عليه ماذا؟ بالالتزام. يدل على النهي في النقيض، في الضد عفوا. وإما لكون الأمر يلزمه عقلا النهي عن الضد، من دون أن يكون لزومه بينا بالمعنى الأخص حتى يدل عليه ماذا؟ بالالتزام. فمرادهم بالضد الأعام، مرادهم بالضد، نعم الأعام، أن يكون مرادهم من الاقتضاء الأعام، من أن يكون هذه اللابدية في الاقتضاء حاصلة من الدلالة اللفظية أو من الدلالة العقلية. فالمراد من الاقتضاء عندهم أعم من كل ذلك. هذا اللفظ الثاني. اللفظ الثالث النهي، ويراد به النهي المولوي من الشارع، وإن كان هذا النهي ماذا؟ تبعيان، نهي مولوي، ليس مراده من النهي النهي الإرشادي مثلا، لا، أنه يثبت نهي من المولى، نهي مولوي. هسه سواء كان هذا النهي المولوي نهي نفسي أو نهيا غيريا، يعني النهي ثابت للضد باعتبار أن الضد فيه مفسدة ولنفسه هو ينهى عنه المولى، أو باعتبار أن النهي عن الضد من باب المقدمة المن للإتيان بالصلاة مثلا، واضح إن شاء الله. فلا يكون نهيا ماذا؟ نفسيا. فالنهي عن الضد لأجل ماذا؟ لأجل الإتيان بالصلاة المأمور بها، ليس نهيا نفسيا، فيكون كالأمر الغيري في المقدمة. فيقول مرادهم الأعم، هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، سواء كان هذا النهي نهيا نفسيا أو نهيا ماذا؟ غيريا. قال النهي ويراد به النهي المولوي من الشارع، وإن كان هذا النهي ماذا؟ تبعيا غيريا، كوجوب المقدم الغير التبعي، والنهي معناه المطابق هو الزجر والرد عما تعلق به. هنا واضح؟ المصنف يجي إلى معنى النهي. ما معنى النهي؟ تقدم في باب الألفاظ، هي باحث الألفاظ، أن هناك خلاف في معنى النهي. منهم من قال أن النهي هو طلب الترك. المصنف هناك قال الصحيح هو أن النهي معناه المطابق الزجر والردع عن الشيء. نعم، لازمه لازم الردع والزجر عن الشيء طلب الترك. فإذا كان هذا الشيء مزجورا عنه مردوعا عنه، لازم ذلك باللزوم البين أنه شنو؟ أنه مطلوب تركه. إذن هناك خلاف في معنى النهي. فمن قال أن النهي معناه طلب الترك، فإذا قلنا هذا تفسير باللازم ما عندنا مشكلة. تفسير النهي بلازمه هو الزجر، لازمه طلب الترك. وإذا قلنا بأنه لا، هذا معناه المطابقي كما قد يعني يفهم من كلام بعضهم، أنه تصور أن معنى النهي المطابقي هو ماذا؟ هو طلب الترك. فحينئذ يقع في الخلاف في أن المطلوب ما هو؟ هل المطلوب الترك أو المطلوب ماذا؟ الكف. لماذا؟ لأن قالوا بأنه طلب الترك محال كما تقدم هناك. ليش؟ لأن الترك حاصل، فكيف يكون ماذا؟ مطلوبا، مطلوبا المكلف إيجاده. هو الآن المكلف الآن شارب الخمر؟ لا، فيطلب منه ترك الشرب. خب ترك الشرب حاصل، فكيف يطلب منه ترك الشرب؟ تحصيل طلب لتحصيل الحاصل هو محال. إذا قال بعضهم أن المطلوب ليس الترك وإنما المطلوب كف النفس، والكف هذا فعل وجودي واقع تحت اختيار المكلف. فوقع النزاع فيما بينهم بين من قال أن معنى النهي هو الطلب، فاللي قال معنى النهي الطلب وقعوا في النزاع أن المطلوب ما هو، هل هو الترك أو كم أو كف النفس. أما الذي يقول أن معنى النهي الزجر والرادع وهو في غنى عن هذا النزاع، ليس معنى النهي الطلب أصلا حتى نقول المطلوب ما هو ونتنازع في المطلوب. واضح إن شاء الله؟ يقول المصنف من هذا النزاع هم نفهم أنهم يقصدون أن معنى النهي هو الطلب، وإلا إذا كانوا ما يقصدون أن معنى النهي الطلب، يقولون معنى النهي الكيف، وإنما هذا مدلول التزامي، حينئذ لا يتنازعون في أن المطلوب ما هو. فنزاعهم في المطلوب هذا يعني أنهم يرون أن معنى النهي هو الطلب. واضح إن شاء الله؟ هذا كله تقدم، ما حاجة أصلا نعيد المصنف، صح؟ شنو مدخليته هنا؟ مدخليته هاي بيجي الآن، المصنف كل هذا عادة لأجل هاي النقطة اللي رابط في محل كلامنا، وهو محل كلامنا في أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا يقتضي النهي. يقول المصنف بأنه لو كان معنى النهي الطلب لما كان هناك معنى لهذا النزاع، يا نزاع لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو لا يقتضي. لو كان معنى النهي هو شنو؟ هو الطلب، مع أنه قد وقع فيه النزاع هذا البحث، إذن ليس معنى النهي هو الطلب. واضح؟ خب، لماذا لو كان معنى النهي الطلب لما كان هناك معنى لهذا النزاع؟ لفت وياي. يقول لأنه لو كان معنى النهي الطلب يكون حينئذ الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده. الأمر بالشيء يكون بس شوي وياك سلسل وياي، يكون لو كان معنى النهي هو شنو؟ هو الطلب، لكان الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، عين النهي عن ضده. فإذا كان عينه بعد إلى معنى النزاع، الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده؟ يعني الأمر بالشيء هل يقتضي الأمر بضده أو النهي عن ضده؟ يعني نفسه يقتضي نفسه، يكون الأمر بالشيء يقتضي نفسه، يقتضي الأمر بالشيء. أشرح بينه بشوي يعني سلسل، واضح هذا؟ فإذا كان نفسه النزاع إلى معنى، لا كن مبين شلون يكون نفسه. شوفوا الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده، ضد ذلك الشيء. الأمر بالصلاة هل يقتضي النهي عن ضدها، شيء ضد الصلاة، حط ترك الصلاة، صح؟ ترك الصلاة، شيل النهي، حط شنو؟ شنو معنى النهي؟ طلب الترك. رجع العبارة، يصير هل أن الأمر بالصلاة يقتضي، شلنا النهي حطنا طلب الترك، يقتضي طلب الترك. طلب الترك شنو؟ الضد. الضد شنو قلنا؟ ترك الصلاة. هل أن الأمر بالصلاة يقتضي طلب ترك الصلاة؟
صح؟ إيش تفسير العبارة يصير له لا وياك؟
طلبوا ترك الصلاة
يصير معناه طلب الصلاة. ليش؟ لأن سلب السلبي إيجاب. ترك الصلاة يعني وجود الصلاة.
اترك ترك الصلاة، أترك الترك
يعني شنو؟ يعني وجود الصلاة. صحيح؟
فيرجع المعنى، هل أن الأمر بالصلاة يقتضي الأمر بالصلاة؟
هذا النزاع إلى معنى؟ لا، هذا عينه الأمر بالصلاة، هو عين الأمر بالصلاة. هذا شنو صار؟
باعتبار أن النهي هو طلب الترك والضد هو ترك الصلاة، فيصير النهي عن الضد يعني طلب ترك الصلاة، وطلب ترك الصلاة يعني طلب الصلاة يعني الأمر بالصلاة. فيكون النزاع لا معنى له،
يعني هذا يرجع إلى أن الأمر بالصلاة هل يقتضي نفسه؟ بل المصنف يقول مو بس ما إلى معنى، يقول بس هذا من أشد السخف، ما أشد السخف مثل هذا البحث، يكون بحثا سخيفا بل شديد السخف. واضح إن شاء الله أن الأمر بالشيء هل يقتضي نفسه؟ هذا ما إلى معنى، سخيف. هذا كله شنو؟ بناء على تفسير النهي بأنه طلب الترك، بينما لو قلنا أن النهي الزجر بعد ما يجي هذا الكلام، هل أن الأمر بالصلاة يقتضي الزجر عن ترك الصلاة؟ واضح إن شاء الله، مزجور عن تركها. واضح. شوفوا، ومن هنا من تفسير النهي بأنه طلب الترك، من هنا قد يكون ما توهمه بعضهم من أن دلالة الأمر على النهي، دلالة الأمر بالشيء على النهي عن ضده، هذه بالدلالة المطابقية، فإن الأمر بالصلاة هو بنفسه يدل على النهي عن الضد بالدلالة المطابقية. ليش؟ لأن الأمر بالصلاة هو نفسه النهي عن الضد، باعتبار شنو؟ أنه طلب ترك الصلاة، وطلب ترك الصلاة هو الأمر بالصلاة. إذن الأمر بالصلاة يدل على الأمر بالصلاة بالدلالة المطابقية. إذا بعضهم قال بأن الأمر بالضد يقتضي النهي عن الضد بالدلالة المطابقية. شلون بالدلالة المطابقية؟ بهذا البيان. واضح؟ قام.
والنهي معناه المطابقي هو الزجر والردع عما تعلق به، تعلق بترك الصلاة إذن زجر عن ترك الصلاة، تعلق بشرب الخمر إذن هو زجر عن شرب الخمر. وفسره المتقدمون بطلب الترك، هو تفسير بلازم معناه، لازم معنى النهي، ولكنهم فرضوه كأن ذلك هو معناه المطابقي. فرضوه يعني فرضوا طلب الترك كأن ذلك وهو طلب الترك هو معناه معنى النهي المطابقي، ولذا اعترض بعضهم على ذلك فقال إن طلب الترك محال، فلا بد أن يكون المطلوب الكاف كما تقدم في محله. وهكذا تنازعوا بأن المطلوب بالنهي الترك أو الكف، ولا معنى لنزاعهم هذا إلا ياهو نزاعهم هذا أن المطلوب النهي الترك أو الكف إلا إذا كانوا قد فرضوا أن معنى النهي هو الطلب، فوقعوا في حيرة في أن المطلوب به بالنهي أي شيء هو الترك أو الكف. ولو كان المراد من النهي هو طلب الترك كما ظنوه لما كان معنى لنزاعهم في الضد العام
ما إلى معنى. ليش؟ يكون عينه الأمر بالشيء عين النهي عن ضده العام. احنا نسينا ما قيدنا لا معنى للنزاع في الضد العام في النقيض، لأن هو يصير طلب وترك يصير طلب وترك ترك الصلاة. فإن النهي عنه عن الضد العام معناه على حسب ظنهم طلب وترك ترك المأمور به، على حسب ظنهم يا ظنهم أن النهي معناه طلب الترك. قال ولما كان نفي النفي إثباتا فيرجع معنى النهي عن الضد العام إلى معنى طلب فعل المأمور به، فيكون قولهم الأمر بالشيء بالصلاة مثلا هل يقتضي النهي عن الضد العام عن ترك الصلاة؟ تبديلا يكون قولهم هذا تبديلا لللفظ بلفظ آخر بمعنى، ويكون عبارة أخرى عن القول بأن الأمر بالشيء بالصلاة يقتضي نفسه أو لا يقتضي نفسه، هل يقتضي الأمر بالصلاة؟ قال وما أشد سخف مثل هذا الباحث. واضح هذا؟ ولعله لأجل هذا التوهم، أي توهم أن النهي معناه طلب الترك، ذهب بعضهم إلى عينية الأمر بالشيء للنهي عن ضد العام، أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن الضد العام، ويدل عليه بالدلالة المطابقية. وبعد بيان هذه الأمور الثلاثة في تحرير محل النزاع يتضح موضع النزاع وكيفيته وكيفية النزاع. إن النزاع معناه يكون أنه إذا تعلق أمر بشيء هل أنه لا بد أن يتعلق نهي المولى بضده العام أو الخاص؟ فالنزاع يكون في ثبوت النهي المولوي عن الضد بعد فرض ثبوت الأمر بالشيء وبعد فرض ثبوت النهي. فهناك نزاع آخر في كيفية إثبات ذلك، هذا النهي شلون ثبت؟ ثبت بالدلالة اللفظية وثبت بالدلالة العقلية. إذا النزاع في ثبوت النهي وبعد الفراق عن ثبوته أكون نزاع في كيفية ثبوته. وعلى كل حال فإن مسألتنا كما قلنا تنحل إلى مسألتين، إحداهما في الضد العام والثانية في الضد الخاص، فينبغي البحث عنهما في بابين. الباب الأول الضد العام يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. Thank you.